بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين. قبلها وإذا صلى قاعدا،
فإذا صلى قاعدا جاز له أن يجلس متربعا أو يجلس يستريح بها. الصلاة النعال يجوز الصلاة حافيا كما تقول الصلاة منتعلة، فالأفضل أن يصلى هكذا دار وهكذا دار حتى ما يسر، فلا يتكلف العام الصلاة ولا أن يلبس الصلاة. فإذا كان حافيا صلى حافيا، إذا كان منتعلا صلى منفعلا، ولا يخلعهما إلا لأمر عارض. وفي هذا إشارة لطيفة إلى وإذا خلعهم فليضعهم على يسار، فلا يضعهم على يمينه بل يضعهم على يسار، وإن كان في يسار أحد يصلي فليضعهم في رجله، ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك إشارة إلى الذين يصلون إلى العالي. فهذه الصلاة على المنبر يجوز الإمام أن يصلي على مكان مرتفع وتعليم الناس كالمنبر، يصلي على المنبر فيكبر ويقرأ ويرفع، فإذا رفع رجع القهقري حتى
قهقرى رجع القهقرى
رجع القهقرى حتى يتمكن من سجوده على الأرض في أصل المنبر، ثم يعمل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. يجب على المصلي اتخاذ سفة سواء كان في المسجد أو غيره، سواء كانت سفة صغيرة أو كبيرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم إلا إلى سفة،
لا تصلي إلا إلى
سفة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فليدافع فإنه قرين، يعني الشيطان. ويجب الجنوب من السترة لأمر النبي، لما صح عن النبي،
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك
صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع بين سجوده وبين الكتاب الذي يصلي إليه من الرشاة، ومن فعل ذلك فقد أتى بالجنوب الواجب. ارتفاع السترة يجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض بقدر شبر أو شبرين. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بين إذا صلى المصلي وبين يديه من لم أخرت الرحل فلا يصلي ولا يبالي لمن مر من وراء ذلك، ويجب أن يتوجه إلى السترة ويصمد إليه صمده، وأما التحول عنها يمينا أو شمالا فلا يثبت الدليل فيه. وتجوز الصلاة على الحصى المهروسة في الأرض السرير مغطاة باللحاف. تحريم صلاة القبور
وإلى الدابة ولو كانت يملا.
وإلى الدابة وإن كانت يملا. تحريم الصلاة إلى القبور وإن يعني مطلقا إن كانت قبور أنبياء أو غيرها.
أحسنت بارك الله. عند من؟ عندك يا معمر. من لقي الله لا يشرك به شيئا. أحسنت. تفضل. العباد على الله إيش؟ ألا يعذب. حق العباد على الله وحق الله على العباد أن يعبدوه. أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن أبي وعبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلفاء عهد بالكفر وللمشركين بالكفر يعكفون عندها وللنصور جاءت بعدهم. فقلنا يا رسول الله
قال فمررنا
بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السنن
الله أكبر
الله أكبر إن السنن والذي قال
قلتم
والذي قالت بنو
والذي نفسي
والذي نفسي بيده فما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة
إلها
كما لهم آلهة قال إنكم قوما تجهلون
أتركبن سنن من
كان قبلكم
رواه
الترمذي
أحسنت من أيضا من هو الذي ما قد سمع عندك يا خالد لا كيف الاستعادة من الشرك
الاستعادة بغير الله عز وجل قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى ارتحى من ذلك رواه مسلم
أحسنت صفات
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الجليل رحمه الله تعالى يقول التوحيد ومن يكفر من الشرك قال رسول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم الجنة مهتدون وعن أبي عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم فروني منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخله الله الجنة على عبده من هذا أخرجاه فلهما في حديث عتبان قال فإن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله يبتغي بها والخروج وجه الله تعالى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضي والأرضين السبع في كتفة ولا إله إلا الله في كتفة ما نفيهن لا إله إلا الله رواه الحاكم وابن حبان قال وللترمذي حسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب أعطي خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تجف بقرابها مغفرة
أحسن ناصر أحسنت من أيضا بلال
صلى الله عليه وسلم
حسن علي فإنها لا تزيدك من الحمى من الحمى محسنت عندما هذا السؤال ما هو أول مسجد بني أو أسس على التقوى من أول يوم ما هو يا وعد ما هي محسنت المسجد النبوي والمسجد قباء ما حكم التشبه بأهل البدع والمعاصي والشرك وحضور مجالسهم لا يجوز ما هو الدليل نعم ارفع صوتك أيضا أحسنت الآية لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهذا المسجد من هو الذي بناه من هو الذي بناه عندك يا ناصر لا ما هو الذي بناه هو في الشام كان المنافق نعم وكان هو الذي أشار عليهم بذلك قرأنا في الدرس الماضي الآية صح ما قرأنا الحديث طيب لماذا لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وأيضا سبب باب سد الذرائع وأيضا والتشبه بهم عدم مشاركة المشركين والتشبه بهم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وأيضا الشيخ الألباني صححه في صحيح أبي داود عند من هذا السؤال هل كان النذر أو عبادة النذر موجودة قبل الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عندك يا حسين بدليل ايش في هذا الحديث ما هو الدليل على أن قبل؟ هذا الحديث ما هو صريح. ها عندك يا خالد؟ ما دخل العيد بالنذر؟ السؤال هل كان النذر موجود قبل الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت هذه العبادة موجودة سواء كان على وجهها الشرعي أو كانت حتى نذر للقبور للأضرحة؟ هل كانت هذه العبادة موجودة؟ ها سواء في خير أو شر. عندك عوض؟ ها ما أبو بكر الصديق؟ عمر بن الخطاب قال نذرت في الجاهلية أن أعتكف في يوما في المسجد الحرام. متى نذر؟ في الجاهلية. معناه أنه كان موجود هذا عنده. وأيضا من يأتي بدليل آخر؟
نذر هذا الرجل أن يذبح الإبل في مكان كذا وكذا،
بس ما في، ما هو صريح أن النذر هذا كان قبل الإسلام. هو جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، قد يكون نذر اليوم الأول وجاء يسأل اليوم الثاني. ما عندنا دليل أنه في الجاهلية. لا الكلام هل هو قبل الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر أيضا؟ قبل الإسلام. أحسنت، قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المهم أن هذه العبادة كانت موجودة قبل، إلا أنهم كانوا يستخدمونها لغير الله تبارك وتعالى، أي في حال المشركين. وهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ينحرها لله، وربما يعني ينحرها هكذا للفقراء والمساكين. وبوانة كما ذكر صاحب النهاية هو موضع في أسفل مكة دون يلملم، وهي هضبة من وراء ينبع، يعني قريب من مكة، فإن يلملم ليس بعيدا، وهذه قبل يلملم إلى مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما أشكل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جهل المسلم مسألة من المسائل فإنه يسأل عنها قبل أن يقع فيها، بخلاف ما عليه كثير من المسلمين اليوم، يقع في الشيء وبعد ما ينتهي يذهب يسأل. فهذا الرجل ما سأل بعد ما أنذر، بعد ما ذبح ونحر، إنما سأل قبل، لأنه لو كان حراما أو كان فيه مخالفة يتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو ما كان على صورة إنسان أو حيوان أو شجر أو حجر أو ما أشبه ذلك، كل ما عبد من دون الله عز وجل يقال لها إيش؟ أوثان. وأما الصنم فإنه إيش؟ هذا مر معنا، فإنه أخص، الصنم فإنه أخص، فإنه ما كان على صورة حيوان أو إنسان هذا يقال له صنم، وأما ما كان أوسع من ذلك فيقال له وثن. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ وهذا يدل على أن أهل الجاهلية كانت عندهم أوثان كثيرة يعبدونها من دون الله عز وجل، من أشجار وأحجار وقبور وجن وهكذا كواكب وما أشبه ذلك، أوثان كثيرة تعبد من دون الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح كسر حول الكعبة 360 صنما، 360 حول الكعبة، فكيف بغيرها؟ فلا تجد بلدة ولا مكانا ولا رقعة إلا وفيها وثن يعبد من دون الله عز وجل. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ وفيه الاستفسار والاستفصال، أن المفتي لا يستعجل بالفتوى وإنما يستفصل ويسأل ويتضح من المسألة حتى لا يقع في الخطأ عند فتواه. وفيه أيضا السؤال عن وسائل الشرك، حتى لا يقع فيه ليحذر منه. ومن الأسباب التي توصل إليه فإنه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية فالذهاب إلى ذلك المكان والذبح فيه وسيلة توصل إلى الشرك، يخشى على صاحبها مع مرور الزمن أن يقع في الشرك، أو يأتي بعده من يعتقد أنه ما يذبح في ذلك المكان إلا لعظم ذلك الوثن أو لأنه يستحق أن يذبح له ويستحق أن يعبد وهكذا. قال أهل العلم في هذا الحديث كما ذكر المؤلف نفسه، قال يستفاد من هذا على أنه لا يوفى بالنذر في مكان الوثن ولو أزيل، يعني قوله لو هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، يفهم منه هل كان فيها وثن وما زال موجود أو هل كان فيها وثن وقد أزيل. المهم أن المكان هذا شبهة، فإذا كان المكان هذا عبارة عن شبهة كان فيه وثن يعبد من دون الله عز وجل لا يذهب يذبح فيه ولو أزيل الصنم، ولو أزيل الصنم. مثلا على سبيل المثال، كان في الأزمان الماضية حين انتشر التصوف يجعلون زيارات لبعض القبور ويحددونها في العام، فربما يا ولد كل لعب أين أبوك أنت؟ خلاص جلس وحدك. يجعلون لها زيارات خاصة في أيام عيد الأضحى مثلا، فلما مرت الأيام وعرف الناس السنة وتركوا الشرك جعلوا ذلك اليوم يوما يحتفلون فيه في ذلك المكان، احتفال يعني سياسي ما له علاقة بالقبر ولا بعبادة القبر ولا بالطواف حوله ولا بالتمسح بترابه. هل هذا يجوز الآن؟ يعملون احتفال يجتمعون فيه ويأتي بعض المسؤولين ويفتحون بعض المشاريع في ذلك اليوم، لا يجوز. لماذا؟ لأن الاجتماع كان في مكان فيه شيء يعبد من دون الله عز وجل، وينطبق عليه الحديث هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني معناه ولو كان قد أزيل، ولو أزيل لكن المكان هذا حصل فيه الشرك. وحصول الشرك عند القبور وعبادتها من دون الله عز وجل والتبرك بترابها هذا لا يمنع المسلم من زيارتها، لا يمنع المسلم من زيارتها زيارة شرعية، كما أن حصول البدع في المسجد لا يمنع المصلي من أن يذهب لصلاة الجماعة فيحافظ عليها ولو كان المسجد فيه بدع، إلا إن وجد مسجداً هو أحسن وأفضل وليس في هذا البدع فالأولى له أن يذهب إليه. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، والعيد هو ما يعود ويتكرر فيتخذون ذلك اليوم يتعبدون فيه ويجتمعون فيه، هل كان فيها عيد من أعيادهم ولو لم يكن شرك ولكنه من أعمال أهل الجاهلية، وإذا كان من أعمال أهل الجاهلية فإنه لا يجوز التشبه بهم ولا التجمع في المكان الذي تجمعوا فيه للمعصية والبدعة وهكذا غيرهم. ليس هذا فقط، بل حتى في هذه الأزمان إذا كان يعني مكان أسس وأقيم للبدعة أو للشرك أو للمعصية وأنت تأتي تقيم فيه دعوة ومحاضرة هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فبعض الأماكن مثلا يكون محل سينما في بعض الأيام وفي بعض الشهور يجعلون فيه سينما للرقص والغنى وما شابه ذلك، فيأتي بعض الناس يستأجره في بعض الأيام الأخرى يعمل فيه محاضرات ودروس، هذا خطأ لأنه فيه التشبه بأصحاب المعاصي والمخالفات، فينظر له مكانا أفضل منه وأحسن منه وأسلم منه. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ليس فيه وثن من أوثانهم ولا عيد من أعيادهم، فقال له أوف بنذرك، لأن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ومعنى ذلك أنه إن كان في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم فذهب ينحر في ذلك المكان فقد وقع في المعصية، فقد وقع في المعصية. وقد اختلف أهل العلم إذا نذر الإنسان نذرا وكان المكان الذي حدده يعني فيه معصية أو فيه شرك أو فيه بدعة، هل ينعقد هذا النذر؟ فهو نذر طاعة، هل ينعقد هذا النذر أو لا ينعقد؟ فاختلف أهل العلم في ذلك. قال بعضهم ينعقد هذا النذر لكن يسقط الوفاء به في ذلك المكان، ينعقد هذا النذر ولكن يسقط الوفاء به في ذلك المكان. لو أنه نذر أن يصلي 10 ركعات لكن المكان الذي حدده مسجد فيه قبر في مقدمته، فهل يجب عليه الوفاء بهذا النذر بأن يصلي 10 ركعات؟ قال بعض أهل العلم النذر ينعقد لأنه طاعة ولكن يسقط إقامته في ذلك المكان فيحول إلى مكان آخر لا محذور فيه. هكذا قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في شرحه. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن من نذر شيئا لا يملك ولا يقدر عليه لا يجب عليه الوفاء به، لا يجب عليه الوفاء به. وسيأتي مسألة أنواع النذر وما هو الذي يجب الوفاء به وما هو الذي يحرم الوفاء به وما هو الذي يستحب الوفاء به وما هو الذي يكره الوفاء به في الدرس الذي سيأتي بعد هذا. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يجوز تعيين المكان والزمان في باب النذور، يجوز تعيين الزمان والمكان في باب النذور، وأن هذا لا شيء فيه بشرط ما تقدم ألا يكون المكان ذلك فيه شرك أو بدعة أو معصية، شرك أو بدعة أو معصية، وإلا فإنه يجوز تعيين الزمان والمكان. فقد عين هذا الصحابي أن ينحر في ذلك المكان الذي هو بوانة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصل النذر، بل أمره بالوفاء لما كان ذلك المكان خاليا من الشرك والبدع. ونذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف في المسجد الحرام، حدد المكان فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بذلك النذر. عندما هذا السؤال ها؟ ها؟ خلاص إذا قد غيرت تماما هذا شيء آخر، أما المكان ما زال مفتوح يعني ما هو خاص، مكان يأتي يصلي فيه النصارى ويتعبدون وأنت تأتي تصلي فيه، أو مكان فيه شرك وأنت تأتي تعمل فيه عبادة وما زال فيه الشرك، أو ما زال ليس ملكا لأحد. أما إذا قد غير فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده أين؟ بنى مسجده في مكان كان فيه قبور للمشركين، نبشأ وبنى المسجد في ذلك المكان، فإذا صفي المكان وصار مسجدا خالصا لا شائبة فيه ولا ملك لأحد فيه ولا بأس، ولو كان قبل ذلك كنيسة أو ما أشبه ذلك. ها؟ أين؟ المسجد النبوي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فكان فيه ما أقول، كان فيه خرب ونخل وقبور المشركين، فأما النخل فقطعت وأما الخرب فسويت وأما قبور المشركين فنبشت وبني المسجد في ذلك المكان. عند من هذا السؤال؟ من يقول أنا؟ واحد من هنا، لا ما هو عندك، لا واحد من المتأخرين. من يقول أنا؟ ما لكم؟ سؤال سهل جدا. عندك يا صفوت، ما هو الباب الذي نقرأ فيه الآن؟ ما عنوانه؟ لا تنظر، لا تنظر في الكتاب. أحسنت، بعد أن نظرت أو تذكرته. الحمد لله الذاكرة. طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني، بس لا تنظروا في الكتب، ننظر من الذي معنا ومن الذي سافر. عند من؟ عندك يا أبا أحمد. كم ذكر المؤلف فيه من أحاديث هذا الباب والآيات؟ نعم، يعني آية في سورة المائدة، في سورة التوبة، وحديث ثابت بن الضحاك. أحسنت، انتبهوا مع الدرس.